بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم إخواني في هذا المجلس، والحمد لله جمعنا من جديد في بيتنا في مدينة غازي عنتاب. عسى الله أن يكتب لنا إقامة صالحة طيبة في طاعته. وقد كنا في سفر، وكانت الدروس الأربع السابقة على جناح السفر، فالحمد لله ما أردنا أن نقطع الدرس اليومي. وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يحافظ على ورده في تعلمه، ونحن نتدارس هذا الكتاب ونتذاكر، عسى الله أن يرحمنا. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: قال لي ابن أبي مليكة: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. حدثنا أبو النعمان وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. ما زلنا في كتاب الصلاة من صحيح البخاري، وينبغي على الإنسان أن يفقه أمر الصلاة. والغلق باعتبار أنه تغلق الأبواب، ما يتعلق بالغلق. وكنا قديما حينما نسكن في القرى وكانت أبواب من خشب، يسمى مفتاح الباب غلق، هي على لهجة أهل العراق باعتبار غلق، كما بوب له البخاري هنا. للكعبة والمساجد، أي يشرع هذا للكعبة ويشرع للمساجد في غير أوقات الصلاة لأجل المحافظة عليها. ثم قال الراوي عن البخاري، أو قد يكون البخاري قال: قال أبو عبد الله. فهذا وارد، هذا وارد أن الإنسان يكني نفسه. ومر معنا في شرح كتاب الأذكار حكم أن الإنسان يكني نفسه. فإذا هنا باب الأبواب والغلق للكعبة، قلنا الغلق هو المغلاق الذي يغلق به الباب، أي هذا الباب فيه بيان حكم اتخاذ الأبواب للمساجد واتخاذ ما يغلق هذه الأبواب من الأقفال ونحوها. وقلنا بأن الذي عليه أكثر أهل العلم هو أنه لا بأس في غلق المسجد في غير وقت الصلاة لأجل صيانته وحفظه من الامتحان، وكذلك لأجل مصلحة تقررها الشريعة. قال أبو عبد الله، قلنا هو البخاري قدم لنفسه بقال أبو عبد الله، كما أنك تجد في جامع الترمذي قال أبو عيسى وهكذا. وقال لي عبد الله بن محمد، هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان الجعفي، أبو جعفر البخاري الحافظ المعروف بالمسند، وسمي بذلك لأنه كان يطلب المسندات ويرغب عن المرسلات، علما أن الحاكم توهم حينما قال سمي المسند لأنه أول من جمع مسند الصحابة بما وراء النهر، وهو إمام الحديث في عصره هناك بلا مدافع. وتأمل كيف أن المسلمين قد انتشروا في الأرض باثين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان يجب أن يؤدي دوره في بث حديث النبي والدفاع عنه. طبعا البخاري روى عنه 44 حديثا، وكان صاحب سنة من المعروفين بالعدالة والصدق، توفي عام 29 و200 علينا وعليه رحمة الله. قال: حدثنا سفيان، وهو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي، وهو الثقة الإمام، قال فيه الشافعي: ما رأيت أحدا من الناس فيه جزالة العلم ما فيه ابن عيينة. شوف جزالة العلم، هكذا وصفه. والإمام الشافعي حينما يصف إنسان يصفه بما فيه، يقول: وما رأيت أحدا أكف عن الفتيا منهم. أنت لما تستفتى ولا يوجد أحد غيرك يفتي، وأنت كنت عالما بالفتيا فيجب أن تفتي، ولكن إذا وجد من هو أعلم فلا بأس أن تحيل إليه. يقول: وما رأيت أحدا أكف عن الفتيا منهم، يعني يتورع الإنسان خشية أن يقع في الخطأ. وقال أحمد: ما رأيت أحدا من الفقهاء أعلم بالقرآن والسنن. نعم، يعني ما وجد أحدا أعلم بالقرآن والسنن منه. وروى يعني وروي عنه أنه قال في آخر حجة، طبعا يقال أنه حج 60 حجة، فقال في آخر حجة: قد وافيت هذا الموضع 70 مرة، أقول في كل سنة: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان، وإني قد استحييت من الله من كثرة ما أسأله ذلك. فرجع فتوفي في السنة الداخلة، مات 98 و100، طبعا ولد 70 و100 وتوفي 98 و100. ووجدنا من أهل الخير والفضل من يحج كل عام، ووجدنا من أهل الخير والفضل من يعتمر شهر رمضان ويبقى يصلي الصلوات في المسجد الحرام، فالسعيد من أدى حق الله تعالى. عن ابن جريج، هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم، أبو خالد ويقال له أيضا أبو الوليد القرشي الأموي المكي صاحب التصانيف، قال أبو عاصم: كان ابن جريج من العباد، كان يصوم الدهر سوى 3 أيام من الشهر، وكانت له امرأة عابدة، مات 49 و100. طبعا نحن أتينا بهذا: وكانت له امرأة عابدة، يعني باعتبار أن المرأة الصالحة هي كنز الرجل وذخيرته إلى الآخرة، ولكن الإنسان يحرص على إعفافها وعلى تعليمه، لأنها ستكون عونا له في طاعة الله تعالى. قال: قال لي ابن أبي مليكة، وهو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان ابن عمرو بن كعب الإمام الحافظ أبو بكر، ويقال له أيضا أبو محمد، فبعض الأشخاص له كنيتان: القرشي التيمي المكي القاضي الأحول المؤذن، وقد ولي القضاء لعبد الله ابن الزبير وكذلك الأذان له، مات 710 و100. يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس أي ما فيها من الحسن. من يا عبد الملك؟ يا عبد الملك بن جريج، أي ما فيها من الحسن، وأنها كانت لها أبواب. وهذا مراد المصنف لبيان جواز اتخاذ الأبواب للمساجد، هذا هو مراد الإمام البخاري في ذلك. نعم. ثم قال البخاري، طبعا هذا ذكره البخاري هكذا، قال لي عبد الله، وهذا ليس معلق إنما هو مسند، وطبعتنا نزلت بحمد الله يوم أمس في معرض الرياض، وهي متوفرة بسعر مخفض، ليس لدينا، لو لدينا هذه الطبعة لأريناكم كيف أننا قد لونا الأحاديث المسندة من المعلقة. حدثنا أبو النعمان، هو محمد ابن الفضل، محمد ابن الفضل يقال له عارم، هذا لقب، وعارم يعني لقب سيء، ولكنه لم يكن عارما، ومعنى العارم أي الفاسد، وهو الحافظ الثبت الإمام أبو النعمان السدوسي البصري، قال الدهلي: حدثنا محمد بن الفضل عارم، وكان بعيدا من العرامة. وقتيبة بن سعيد هو شيخ الإسلام المحدث الإمام الثقة الجوال، راوية الإسلام أبو رجاء قتيبة ابن سعيد بن جميل بن ظريف الثقفي مولاهم البلخي البغلاني من أهل قرية بغلان، قال حدثنا حماد بن زيد، هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، قال ابن مهدي: لم أرى قط أحدا أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. وقال أبو عاصم: مات حماد يوم مات ولا أعلم له في الإسلام نظيرا في هيئته ودله، يعني كان قدوة حتى في تكلمه، في طريقته، في مشيه، في عبادته. وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يكون قدوة للناس في حاله وفي مقاله. وقال خالد بن خداش: كان من عقلاء الناس وذوي الألباب، مات في رمضان 79. عن أيوب هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختيان أبو بكر البصري، قال عنه حماد بن زيد: كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشده اتباعا للسنة. فهذه تزكية عظيمة من حماد بن زيد لأيوب. ومعلوم أن أيوب قد وصفه الحسن وغير الحسن بأنه سيد الشباب وأنه سيد الفقهاء، وكان ثقة ثبتا في الحديث، وهو من أثبت الناس في نافع. قال مالك: كان من العلماء العاملين الخاشعين، توفي 131. طبعا له أقوال في غاية النفاسة في تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، له أقوال في غاية النفاسة في تعظيم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعائه للآخرين. النافع هو أبو عبد الله المدني مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وكان من الثقات كثير الحديث. قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وأيضا من أوثق الناس فيه كما قلنا هو أيوب، وكذلك عبيد الله بن عبد الله. عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نوفل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المكي الصحابي الجليل، أسلم قديما وهو صغير، وهاجر مع أبيه واستصغر يوم أحد، ثم شهد الخندق وبيعة الرضوان والمشاهد التي بعدها. كان من عباد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم الليل. فلما سمع ذلك حرص على قيام الليل، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. وقال فيه ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله ابن عمر. وقال جابر: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها إلا ابن عمر. وقال سعيد بن المسيب: مات يوم مات وما في الأرض أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منه. طبعا عبد الله بن عمر مناقبه كثيرة، وقد توفي 73، ومكث بعد النبي 60 يستقبل الوفود ويفتي الناس كما قال ذلك الزهري ومالك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، طبعا كان ذلك في عام الفتح، فدعا عثمان بن طلحة، وهو عثمان بن طلحة العبدري، أسلم في هدنة الحديبية، وجاء يوم الفتح بمفاتيح الكعبة التي كانت عنده، أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل المدينة فأقام بها إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتحول إلى مكة ومات بها 42. ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة ابن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب. هذا هو موضع الشاهد في الحديث: ثم أغلق الباب، وهو إغلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل بذلك البخاري علينا وعليه رحمة الله على جواز إغلاق باب المسجد إذا اقتضت المصلحة، فعل ذلك. فقال العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أغلق الباب لئلا يزدحم الناس على دخول الكعبة، ورأى يعني حصل هذا لأجل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى صنيعه. نعم. فلبث فيه ساعة ثم خرج. وقال ابن عمر: فبدرت، وهي من المبادرة إلى الشيء، وهو الإسراع إلى تحصيله. وهكذا كان الصحابة يبادرون ولا يفرطون، وينبغي على الإنسان أن يكون محبا للخير مساهما فيه. فسألت بلالا، وانظر إلى دقته في طلب العلم، وهكذا الإنسان، لا يعني الإنسان يعني لا يثبت في العلم حتى يهتم به غاية الاهتمام. يقول فسألت بلالا فقال صلى في يعني داخل الكعبة، فقلت في أي يعني في أي موضع من مواضع الكعبة؟ قال بين الأسطوانتين، هي مثنى أسطوانة وهي العمود الذي يقام عليه السقف. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى، يعني فاته هذا السؤال وهو الآن يعني تحسف هذا الأمر، أي نسيت أن أسأله كم ركعة صلى فيها. الحديث فيه فوائد عظيمة. من فوائد الحديث أولا فيه دلالة على مشروعية اتخاذ الأبواب للمساجد وقفلها في غير أوقات الصلاة إذا اقتضت المصلحة فعل ذلك. ثانيا من الآداب السلوكية العالية التي تترتب عليها الآثار الطيبة بين عباد الله تعالى أن يذهب الرجل إلى المسجد برفقة إخوانه، وأن يحرص الرجل على تذكير أصحابه وأحبابه بالصلاة ولزوم حضورها مع جماعة المسلمين. ثالثا دل هذا الحديث على جواز الصلاة في داخل الكعبة. رابعا دل الحديث على مشروعية صلاة النافلة بين السواري كما ترجم لذلك المصنف في باب منفرد في الصحيح، وقيدت بصلاة النافلة لأنه قد جاء النهي عن الصف بين السواري في صلاة الجماعة لأنها تسبب بقطع الصف، وهذا ينافي ما جاء من الأمر بتسوية الصفوف ومراصتها. خامسا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على التقصي والبحث لتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، فعلى طالب العلم أن يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم ما كان يقوله ويفعله في عباداته كلها ليقتدي به صلى الله عليه وسلم، فينال بذلك محبة الله، إذ إن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب الداعية إلى محبة الله ومغفرة الذنوب كذلك، كما في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله، ما الدليل على ذلك؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأيضا الناس الآن لا تستطيع الدخول في داخل الكعبة والصلاة فيها، لكن لو فرضنا فتح الحجر واستطاع أحد أن يصلي في حجر إسماعيل الذي يقال له الحطيم فهذا أيضا من الكعبة. أسأل الله تعالى أن يكتب لنا زيارة بيت الله تعالى العتيق في رمضان إن شاء الله تعالى، وفي الحج بمشيئة الله تعالى برفقة أخي وحبيبي أبي عمر. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.